صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في الحلقة السابقة سبب اختيارنا للبحث التاريخي، وبينا أن البحث التاريخي ليس مجرد اجترار للماضي وتكرار أحداث لا طائل من ذكرها، إنما البحث التاريخي له دخالة في واقعنا، فلا يمكن تغيير هذا الواقع ما لم يكن عندنا رؤية واضحة إلى هذا الماضي الذي نحن بصدد بحثه في هذه الحلقات. يبقى السؤال الثاني الذي طرحناه، وهو لماذا حددنا البحث بالفترة التي كانت بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله؟ لماذا لا نبحث كل التاريخ أو نبحث فترة أخرى؟ لماذا التحديد في هذه الفترة؟ طبعا اخترنا هذه الفترة لأن فيها عدة خصوصيات. الخصوصية الأولى هي خصوصية عامة، وهو أن أي أمة أو أي جماعة من الناس عندها إما حاكم، إما ملك، إما سلطان، إما زعيم ديني أو روحي، إذا غاب عنهم هذا الزعيم إما بموت أو بشيء ثاني، هذه الفترة، الفترة الأولى التي تلي غياب هذا الزعيم، تعتبر أكثر الفترات حرجا. لماذا؟ لأن هذا الزعيم سيترك فراغا كبيرا في هذه الأمة. عملية تجاوز هذا الفراغ هي من أصعب العمليات، لذلك هذه الأمة إما تنجح في سد هذا الفراغ أو لا تنجح. لذلك الآن في المصطلحات السياسية الحديثة يطلق على مثل هذه الفترات الفترة الانتقالية، انتقال من مرحلة إلى أخرى. أيضا في الإسلام النبي صلى الله عليه وآله كان زعيما دينيا لهذه الأمة، وكان هو الرسول المطاع الذي لا خلاف فيه. عندما انتقل إلى الرفيق الأعلى أصبح المنظار والمجهر موجه نحو هذه الأمة. ماذا صنعت هذه الأمة بعد استشهاد نبيها صلى الله عليه وآله؟ هل بقيت على العهد أم نكثت العهد؟ ماذا حصل بالضبط؟ فهذه الفترة خصوصيتها في هذه الجهة، أن هذه الفترة هي التي حددت مستقبل الأمة فيما بعد، كيف تجاوز الصحابة ومن معهم هذه الحقيقة المرة، وهي غياب النبي صلى الله عليه وآله. فالتركيز على هذه الفترة يكون من هذه الجهة، هذا أولا. ثانيا، الخصوصية الثانية ذكرها كل الناس، وهو أن الانقسام في هذه الأمة بدأ في تلك الفترة. الانقسامات والاختلافات بدأت منذ ذلك اليوم، وهو استشهاد النبي صلى الله عليه وآله. فمثلا عندما نقرأ في كتاب الملل والنحل للشهرستاني، نقلنا منه نصا أنه ذكر أن الشبهات التي وقعت في الإسلام هي نفسها التي تتكرر الآن. ذكر عدة شبهات. أول الشبهات وقعت في عند مرض النبي صلى الله عليه، يعني في الفترة الأخيرة من حياته. فالخلاف الأول أو الشبهة الأولى والثانية وقعت في حياته، الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة التي ذكرها أو إلى أن نصل إلى الثامنة والتاسعة، كل هذه الشبهات حصلت في السنة الأولى من بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سنة 11 للهجرة. إذن عندنا شبهتان وقعتا في أواخر حياته صلى الله عليه وآله، وسبعة شبهات وقعت في السنة الأولى من انتقاله إلى الرفيق الأعلى واستشهاده صلى الله عليه وآله. من هنا تعلم أن هذه الفترة جدا حساسة ولها خصوصية تمتاز عن بقية الفترات. فنحن عندما نبحث في هذه الفترة نريد أن نرفع هذه الاشتباهات. التقسيم الموجود الآن بين المسلمين شيعة وسنة وغيرها من الفرق أغلبه يرجع إلى تلك الفترة التي تلت استشهاد النبي صلى الله عليه وآله، فالبحث في هذه النقطة يرفع هذا اللبس. هذه الخصوصية الثانية. الخصوصية الثالثة، من يقرأ كيف تعامل قسم من المسلمين مع هذه الفترة يعرف أن هذه الفترة من أخطر الفترات. الآن ذكرنا أن هذا العصر، هذه الفترة، هذه السنة كانت سنة الشبهات والانقسام في الأمة. المفروض أن ترفع هذه الشبهات وتحقق هذه الأمور بالبحث العلمي بالتحقيق. لا، نجد قسم من الناس اتخذ مناهج أخرى للتعامل مع هذه الفترة، سنأتي بأمثلة. المثال الأول هو منهج أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل عنده مسلك خاص في التعامل مع هذه المسألة. اعتبر أن الحل لتجاوز هذه المشكلة وهي وقوع الشبهات في تلك الفترة هو عدم التعرض لها. وارد في كتاب السنة للخلال، ينقل عن أبي بكر المروزي قال: سمعت أبا عبد الله اللي هو أحمد بن حنبل قال: إن قوما يكتبون هذه الأحاديث الرديئة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد حكوا عنك أنك قلت: أنا لا أنكر أن يكون صاحبها صاحب حديث يكتب هذه الحديث. هو يقول: أنا أنكر هذا الأمر. ينكر أحمد بن حنبل، ينكر هذا الأمر، يحرم كتابة هذه الحديث. نقل عنه في نفس الكتاب رواية أخرى، هو يقول: كنت رفيق أحمد بن حنبل عند عبد الرزاق الصنعاني، فلما جاءت تلك الأحاديث التي فيها بعض ما فيها، أحاديث يعني تذكر الاختلاف الذي وقع بين الصحابة، قام أحمد بن حنبل فاعتزل ناحية، قال: ما أصنع بهذه، فما أصنع بهذه. فلما انقطعت جاء فجعل يسمع. أيضا وارد: كنا إذا اجتمعنا مع أحمد بن حنبل نسمع الحديث، فجاءت هذه الأحاديث في المثالب، هم يسمونها مثالب، اعتزل أحمد بن حنبل حتى تفرغ، فإذا فرغ المحدث رجع فسمع. ووارد أيضا لفظ آخر للرواية الأولى، قال: فلما مرت أحاديث المثالب وضع أحمد بن حنبل إصبعيه في أذنيه طويلان. فلذلك أصبحت هناك قاعدة عند أهل السنة والجماعة مفادها الكف عما شجر بين الصحابة، ما ذكر في هذه الفترة لا يتعرض له ويسكت. وهذا هو منهج أحمد بن حنبل ومن تبع السكوت وعدم البحث عما حصل في تلك الفترة. بعض من اتبع أحمد بن حنبل غال في المسألة أكثر، وهو الذهبي، غال في هذه المسألة فحكم على هذه الأحاديث بالإعدام. اسمعوا ماذا يقول في سير أعلام النبلاء، يتحدث عن كلام الأقران، قال: كلام الأقران إذا تبرهن لنا أنه بهوى وعصبية لا يلتفت إليه، بل يطوى ولا يروى، كما تقرر عن الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة وقتالهم. انظر، يشير إلى هذه القضية، القتال الذي حصل بين الصحابة، وقتالهم رضي الله عنهم أجمعين، ما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء، ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف وبعضه كذب، وهذا فيما بأيدينا وبين علمائنا. الآن هذا الموجود الصحيح ماذا نصنع به؟ ينبغي طيه وإخفاؤه، بل إعدامه، يعني إتلاف لهذه الأمور، لتصفو القلوب وتتوفر على حب الصحابة والترضي عنهم، وكتمان ذلك متعين عن العامة وأحاد العلماء. يقول يجب إخفاء هذه الأحداث التاريخية عن العامة، لا تروى للعامة، نفس مسلك أحمد بن حنبل، إلا أنه مع تشدد قال يجب أن تعدم ولا تروى هذه الأمور أصلا. فعندنا إذن هذا المسلك، يقول أن هذه الأمور التي نقلت، الأحداث التي نقلت في الحقبة الأولى التي تلت استشهاد النبي صلى الله عليه وآله، يجب أن يسكت عنها ولا يتحدث بها. المسلك الثاني هو ما ذهب إليه ابن العربي المالكي، صاحب كتاب العواصم من القواصم. ابن العربي ذكر بابا كاملا أسماه تحقيق مواقف الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وآله، حقق في هذا الموضوع. إذن هو لا يتبع أصحاب المنهج الأول، أصحاب المنهج الأول طالبوا بالسكوت، هو لا، حقق في هذا الموضوع، لكن النتيجة أو العاصمة، وجعل هذه الأمور قواصم تقسم الظهر، الذي يعصم من الضلال ما هو؟ قال: إنما ذكرت لكم هذا لتحترزوا من الخلق، وخاصة من المفسرين والمؤرخين وأهل الآداب، بأنهم أهل جهالات بحرمات الدين أو على بدعة مصرين، فلا تبالوا بما رووا ولا تقبلوا رواية إلا عن أئمة الحديث، ولا تسمعوا للمؤرخ كلاما إلا للطبري، فقط تاريخ الطبري، وغير ذلك هو الموت الأحمر والداء الأكبر. واختراء بعدها يقول: فإنهم ينشئون أحاديث فيها استحقار الصحابة والسلف. بعدها بدأ في التحذير من المؤرخين، فحذر من ابن قتيبة، حذر من المبرد، حذر من المسعودي، ولم يبقي مؤرخا إلا وحذر منه. فصاحب هذا الكتاب، صاحب العواصم من القواصم، ألقى المسؤولية والمشكلة على المؤرخين، قال: ما نقل لنا سببه المؤرخون، وهم السبب في هذه الفتن التي وقعت، وهم يتحملون وزر هذا الأمر. كلام فيه جانب من الصحة، لكن يبقى الكلام، نريد أن نعرف هل تقييمك لهذا صحيح؟ أنت حكمت على قسم من المؤرخين، لكن على أي أساس حكمت؟ هل حكمك على هؤلاء ناتج بحث علمي، تحقيق روائي، سبر للأحاديث والمرويات التاريخية، أو هو مجرد عصبية مذهبية؟ لذلك فنحن في هذا البحث لن نتبع هذا المنهج الذي يقول أسكت عما شجر بينهم وأعدم ما ذكر في الكتب، ولن نتبع هذا المنهج وهو أن نصدر أحكام جزافية فلان فيه وفلان فيه. لا، سنأخذ طريقة وسطى، سنكون النمط الأوسط، بمعنى أننا سنبحث كل حدث من الأحداث بحثا موضوعيا بعيدا عن كل هوان، عن كل عصبية، ونجمع كل الآراء الواردة في كل مسألة ونناقشها نقاشا محايدا. لماذا؟ لأن هدفنا من هذه الحلقات هو الوصول إلى الحقيقة. نحن لسنا في مقام سرد الأحداث التاريخية، لا، من يريد سرد الأحداث التاريخية الكتب موجودة، لا، كلامنا في التحقيق في صحة هذه الأحداث. هل كل ما نقل في الكتب صحيح؟ هناك أمور نقلت هي كذب محض، هناك أحداث حرفت وزيفت، هناك أحداث اتبع فيها هذا المنهج وهو الإعدام والإخفاء. كثير من الحقائق تعمد قسم من المؤرخين إخفاءها، لكن كما ورد في بعض الأحاديث أن الكاذب يعين على نفسه بالنسيان. شوف، بعض المؤرخين كما سيأتي ينفي بعض الأحداث ويكذب من قال بها، لكن تجد بعد في كتبه الأخرى تظهر على فلتات لسانه هذه الحادثة ويقر على نفسه. فمن هنا نريد أن نبحث في هذه الفترة بحثا مفصلا نتعرض فيه لأهم الأحداث التي حصلت فيها، والتي كما قلنا لها علاقة بسيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. إلى ذلك الحين نستودعكم الله تعالى، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.